الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. طهران تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. مجلس الأمن الدولي تبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا، وأشار حسين أمير عبداللهيان خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. وفي جانب آخر من تصريحه، وصف وزير الخارجية الإيراني الأوضاع الإنسانية والأمنية في أفغانستان بأنها مقلقة جدا، مؤكدا ضرورة تشكيل الحكومة الشاملة التي تمثل جميع القوميات والمكونات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاحتلال والمحتلين في تراجع، والمقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. ودان سعيد خطيب زاد الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية على المصلين والمرابطين في الأماكن المقدسة. وأكد خطيب زاد أن تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري الصهيوني يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع أكد فيه دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. ورحب غوتيريش بدعم المجلس وقال إن مجلس الأمن تكلم للمرة الأولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا، مضيفا أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإيجاد طريق للسلام. وفيما انتقدت بكين محاولات الناتو التوسعية في ظل الأزمة الأوكرانية، اعتبر الجيش الفرنسي أن روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب، وعلى هذا يجب أن يتعاملوا معه على هذا الأساس. رفضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار، وذلك استمرارا لسياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين. المحكمة العليا في كيان الاحتلال رفضت التماس الأهالي ضد القرار، والذي يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4000 مواطن فلسطيني يعيشون بالمنطقة، وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية. أكدت حركة حماس الفلسطينية أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وقراره هدم قرى فلسطينية في مسافر يطا تصعيد خطير لن يمنح الاحتلال شرعية موهومة ولن يجلب له الأمن المزعوم. وقال بيان للحماس إن تلك الجرائم والسياسات الاحتلالية ضد شعبنا وأرضنا ومقدستنا لن تمنح الاحتلال شرعية موهومة على أرضنا التاريخية، ولن تجلب له أمنا مزعوما عليها، ولن تفلح في ثني شعبنا عن مواصلة تمسكه بأرضه ومقدساته والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة. كشفت لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في اليمن أن من أفرجت عنهم السعودية ليسوا من أسرى الحرب وأسماؤهم غير معروفة للجنة باستثناء 5 أشخاص منهم فقط. وأوضحت اللجنة أن عدد المفرج عنهم خلافا لما تقوله السعودية 126 شخصا، مشيرة إلى أن من بين المفرج عنهم 4 صيادين يمنيين إضافة إلى 9 أجانب لا علاقة لحكومة صنعاء بهم. يأتي ذلك في وقت رحبت فيه اللجنة بالإفراج عن أي يمني محتجز في السعودية، وشددت على ضرورة عدم استغلال السعودية لملف الأسرى في المزايدة والابتزاز أو تسييسه. وحول تأكيد صنعاء بأن من أفرج عنهم من قبل النظام السعودي اسمهم غير معروف وليسوا من ضمن أسرى الحرب، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
للتغطية على انتهاكاتها لاتفاق الهدنة الأممية مع اليمن وعدم تنفيذها لأي من التزاماتها، أعلنت السعودية عن مبادرة للإفراج عن 163 أسيرا من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية. المبادرة المزعومة سوقت لها وسائل إعلام دول تحالف العدوان على أنها جاءت من منطلق إنساني، إلا أن صنعاء كشفت حقيقة اللعبة من خلال اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التي أوضحت أنه بعد تسلم الكشوف ومطابقتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمعتقلين تبين أن المفرج عنهم وعددهم 126 فقط ليسوا أسرى حرب، ما عدا 5 منهم فقط بالإضافة إلى 4 صيادين تم اختطافهم من البحر الأحمر، مشددة على أن بقية المفرج عنهم لم يتم التعرف على هويتهم، كما أن بعضهم أجانب. ولذلك أكدت لجنة شؤون الأسرى اليمنية أنه لا يمكن السماح للنظام السعودي بتسييس ملف الأسرى الإنساني واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من جنسية مختلفة وتقديمهم على أنهم أسر حرب للادعاء بحسب رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى أن هناك مقاتلين أجانب في صفوف القوات اليمنية. وفيما انتقد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام الترحيب الأممي بمبادرة الرياض المزعومة بشأن الأسرى ووصفها بالمهزلة، دعا المبعوث الأممي للقيام بدوره بمسؤولية وحيادية. كما طلب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي السعودية بالإفراج عن جميع المعتقلين اليمنيين لديها. ويأتي إصرار النظام السعودي على عدم احترام اتفاقية تبادل الأسرى في وقت قامت فيه صنعاء بمبادرات إنسانية من جانب واحد أفرجت من خلالها هذا العام عن أكثر من 400 أسير حرب، رغم عدم اكتراث السعودية بتحرير الأسرى السودانيين وتخلي الخرطوم عنهم، بالإضافة إلى قيام الإمارات بإخفاء المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية ممن تم أسرهم في الساحل الغربي.
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم ومزيد من الانقسام. يأتي ذلك في وقت عبر فيه التونسيون مخاوفهم على مستقبل الديمقراطية في البلاد بعد سيطرة رئيس قيس سعيد على مفاصل الحكم ونيته حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التواصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. طهران تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. مجلس الأمن الدولي يتبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عليك يا أجمل خلق الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه حب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في الحديث عن مقدمات نتفهم من خلالها ما يهمنا وما يفيدنا في معرفة قيمة هذا الدعاء العظيم، دعاء السمات الشريف الذي ورد إلينا عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. ففي هذا الدعاء الشريف يتكلم الداعي مع ربه ويتوسل إليه بجملة أسماء عظيمة جليلة القدر عنده سبحانه وتعالى. هذه الأسماء التي كما ينقل في بعض النصوص الشريفة، هذه الأسماء التي في بعض منها كما ينقل في بعض النصوص الشريفة تكون الإجابة، فكيف بتمامها كما في هذا الدعاء الشريف؟ عندما يسأل الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه الشريفة، أنه بعضهم يسأله أنه يا سيدي ما بالنا نرى كثير من الناس يصدقون شبور اليهود على من سرق منهم. شبور اليهود هو الاسم الآخر لدعاء السمات كما ينقل في كتب علمائنا، وقد فصلنا هذا المعنى في حديث سابق. المهم، هذا المعنى أي شبور اليهود هو الاسم الأعظم أو بعض الاسم الأعظم كما يستفاد من بعض النصوص الشريفة. المهم، هذا السائل يسأل يقول بعض الناس يسمعون ويقبلون من اليهود على ما يقومون به من دعاء، ويحصلون به من نتائج، يعني عندما يدعون بأدعيتهم الخاصة يصلون إلى نتيجة من استجابة الدعاء. ثم بعد ذلك يقول: والحال أنهم ملعونون على لسان عيسى بن مريم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نفهم هذا المعنى؟ فيقول له إن لهذا علتان، يعني يريد أن يفسر له هذا السبب، علة ظاهرة وعلة باطنة. ما هي هذه العلة الظاهرة وما هي هذه العلة الباطنة؟ قال: فأما الظاهرة فإنها أسماء الله ومدائحه، إلا إنها عندهم مبتورة وعندنا صحيحة موفورة عن ساداتنا أهل الذكر، نقلها لنا خلف عن سلف حتى وصلت إلينا. إذن هذا الدعاء الذي يستعمله اليهود ويعبر عنه بالشبور إنما هو يحتوي على أسماء مبتورة وليست كاملة كما هي في أيدينا، خصوصا في هذا الدعاء الشريف دعاء السمات المقدس. مع هذا البتر في هذه الأسماء إلا أنهم يحصلون على نتيجة من استجابة الدعاء من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى واقعا يستحق النظر ويستحق الالتفات، أن بأيدينا معنى من المعاني الحقيقية التامة المؤدية إلى استجابة الدعاء، ولا بد علينا أن نقدر هذه النعمة العظيمة، أننا بأيدينا هذا السلاح الذي لا يرد من قبل الأعداء إذا أردنا أن ندعو به عليه. هذا المعنى هو الذي يجعلهم يقولون أنه نحن نحب أن تملي علينا دعاء السمات، يعني هذه الحادثة التي من خلالها أو بسببها كانت أن عرف الناس دعاء السمات، لذا قالوا نحن نحب أن تملي علينا دعاء السمات الذي هو للشبور حتى ندعو به على ظالمنا ومضطهدنا والمتخاتلين لنا والمتعززين علينا. هذا المعنى نجده في نصوصنا الشريفة بتعريف هذا الدعاء الشريف. هنالك نص آخر يريدنا عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كما يعبر في الرواية قال أبو جعفر باقر علم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال لنا الإمام سلام الله عليه في تبيين فائدة هذا الدعاء الشريف وتبيين أهمية هذا الدعاء الشريف؟ قال: لو يعلم الناس ما نعلمه من علم هذه المسائل وعظم شأنها عند الله وسرعة إجابة الله لصاحبها مع ما ادخره من له من حسن الثواب لاقتتلوا عليها بالسيوف. يعني لو نريد أن نفتح كل ما عندنا من العلوم بحسب ما يتحمل الناس ونعرفهم بقيمة هذه الأدعية وقيمة شأن هذه الأدعية وما تستلزمه من سرعة الإجابة الإلهية للداعي بها مع أنه يحصل على الثواب لاقتتلوا للحصول عليها بالسيوف، وهذه كناية عن شدة التعلق بها بعد أن يتعرف الناس على أهميتها. ثم فإن الله يختص برحمته من يشاء، على أن هذه الأدعية التي تعطى لكم وتعلمون عليها إنما هذا اختصاص من قبل الله سبحانه وتعالى بكم، أن اعرفوا أن الله سبحانه وتعالى زودكم بأسلحة وبمقومات لا يقف أمامكم عدو لو فعلا استطعتم أن تستفيدوا من هذه الأدعية. هذا المعنى. ثم يقول: أما أني لو حلفت لبررت أن الاسم الأعظم، هذا المعنى أي أني لو قلت قسما بالله، أي لو حلفت أن في هذا الدعاء الاسم الأعظم، لو حلفت بأن هذا المعنى موجود لبررت، أي لصدقت أن في دعاء السمات الشريف هو مضمون ومكنون فيه الاسم الأعظم، أن الاسم الأعظم قد ذكر فيها في هذه الأسماء التي ذكرت في هذا الدعاء الشريف. فإذا دعوتم فاجتهدوا في الدعاء بالباقي وارفضوا الفاني، فإنما عند الله خير وأبقى. ثم قال: هذا هو من مكنون العلم ومخزون المسائل المجابة عند الله تعالى. وهذه الوصية من قبل إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أن نستفيد من الدعاء فيما ينفعنا لآخرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ناسك الليالي رفقا بحالي، تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. ناسك الليالي تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. فأنشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فأرشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فهذه السطور وتلك القبور، تخط لك عن هجير الألم. فجل النفوس يعراها السأم. لك الروح تهفو بكل مقام، فهذه السطور وتلك القبور، تخط لك عن هجير الألم. فجل النفوس يراها السأم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا وإياكم إلى الدعاء الثالث والأربعين من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. يقول سلام الله عليه في المقطع الأول من هذا الدعاء الكريم:
أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، المتردد في منازل التقدير، والمتصرف في فلك التدبير.
هذا الدعاء كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند رؤيته للهلال، والهلال هذه الظاهرة الكونية التي تعبر عن طور من أطوار القمر، لأنه القمر بحسب دورانه في مداره حول الأرض وبحسب إشراق الشمس على وجهه المواجه لنا يمر بمراحل، مرحلة المحاق عندما يكون بين الأرض والشمس، ثم يخرج عن حالة المحاق فيصير هلالا، ثم بعد ذلك مرحلة التربيع الأول الأحدب الأول، ثم يصير بدرا، ثم بعد ذلك يتناقص إلى أن يرجع إلى حالة المحاق، ومن ثم بعد ذلك يولد الهلال، وهكذا تستمر الدورة. هذه الظاهرة الكونية يتأمل فيها الإمام سلام الله عليه، وطبعا نحن مأمورون بأن نتفكر في خلق السماوات والأرض. القرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالإمام عليه السلام يتدبر في خلق القمر ويقول له: أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، أيها الخلق المطيع. الإمام عليه السلام يشير إلى أن القمر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، بخلاف ما يتصوره الملحدون أو الماديون الذين يعتقدون أن الشمس والقمر والسماوات والأرض لم يخلقهن خالق، وإنما المادة مادة أزلية وخلقت على نحو الصدفة، وأمثال هذه الأفكار الباطلة التي لا يستحق الرد عليها. القمر كما هي الشمس، النجوم، الأرض، الإنسان، الحيوان، كلها مخلوقات لله، فالقمر مخلوق لله وهو مطيع. أيها الخلق المطيع، مطيع لأمر الله. طبعا ليس المراد الإطاعة التشريعية، وإنما المراد الإطاعة التكوينية، لأن الله عز وجل قال للسماء وللأرض، للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، بمعنى أنهما يسيران وفق ما سنه الله لهما من قانون، لا يتخلفان عن أمره أبدا، فهو خلق ومطيع لأمر الله عز وجل، يعني يجري وفق ما سنه الله له من قانون. بعد ذلك الإمام عليه السلام يصفه في هذا الدعاء بوصف آخر، يقول: الدائب السريع. والدائب هو المستمر الذي يسير بجد، القمر يسير بسرعة وباستمرار لا يتوقف أبدا، وهذا هو معنى السبح: وكل في فلك يسبحون. السبح هو التحرك والمرور السريع سواء في الماء أو في الهواء، يعني السبح والسباحة ليست في الماء فقط، وإنما حتى في الهواء يسمى سبحا ويسمى سباحة، ولهذا يقال للجواد السريع الذي يجري بدون اضطراب سابح وسبوح، أعز مكان في الدنيا ظهر سابح أو سرج سابح كما يقول الشاعر. فالسابح هو الجواد. إذن السبح هو المرور بسرعة ومن غير اضطراب، والقمر يمر بسرعة فائقة لا نشعر بها وبحركة دائمة من دون توقف أو اضطراب، وكل الكون الواقع يسير يسبح، كل في فلك يسبحون، الأرض، القمر، الشمس، المجموعة الشمسية حول المجرة، المجرة، كل الكون الواقع يسبح ويسبح، وكل في فلك يسبحون، الكون، الكواكب، الأرض والقمر فيما بينها يسبح ويسير بسرعة دائب، يعني باستمرار، يسير باستمرار وباستقرار، يعني لا تجد اضطراب في حركته. لاحظوا أيها الإخوة الكرام عظمة الله تبارك وتعالى. أنت إذا رفعت قدحا من الماء لتشرب تضطرب يدك، إذا أردت أن تكتب ترفع القدم تحس بشيء من الاضطراب في يدك، بينما الله عز وجل يحرك كل هذه الكواكب الكبيرة والمجرات العظيمة دون اضطراب بكل هدوء. نحن ننام في الليل على هذه الأرض الواسعة، ننام بكل هدوء دون أن نشعر بأي حركة أو أي اضطراب، بينما الأرض تدور حول الشمس بسرعة فائقة 106,200 كيلومتر تقريبا في الساعة، وتدور حول نفسها أيضا في اليوم والليلة بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة للواقف على خط الاستواء، تسبح بدقة وانتظام على رغم حجمها الكبير. سبحانك اللهم ما أعظمك. فالإمام عليه السلام يصفه بأنه دائب وسريع، يعني يسير بسرعة فائقة ودائب باستمرار وباستقرار من دون اضطراب. ثم بعد ذلك يصفه بقوله المتردد في منازل التقدير، إشارة إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المنازل هي المراحل التي يمر بها القمر. بعضهم قال المنازل هي هذه المراحل، يعني الهلال، التربيع الأول، الأحدب الأول، البدر والمحاق، هذه المنازل المقصودة. بعضهم لا يقصد المنازل 28، هناك 28 منزل للقمر، في كل يوم وليلة يكون له منزل خاص يختلف عن المنزل الآخر. المتردد في منازل التقدير. بعد ذلك يقول المتصرف في فلك التدبير، والمتصرف في فلك التدبير. الفلك أيها الإخوة الكرام هو كل شيء مستدير، والفلك الذي يسير فيه القمر هو المدار، وكل في فلك يسبحون هو المدار الذي يسبح فيه القمر. فالقمر متردد ومتصرف في فلك التدبير، يعني الله عز وجل دبر له هذه الحركة السريعة الدائبة في هذا المدار. إذن الإمام عليه السلام بالبداية يلاحظ هذه الحالة الكونية، هذه الظاهرة الكونية، يصف هذه الظاهرة الكونية ببعض الأوصاف، أنها تسير في منازل، تسير بسرعة فائقة، على كل حال تسير بسرعة مستمرة. هذا القمر أو هذا الهلال الله عز وجل وضع له هذا القانون الدقيق الذي يستحق التأمل، باعتبار أن الله خلقه والله عز وجل جعله مطيعا، فهو لا يتمرد على إرادة الله، بل الكون كله يسبح ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 8:48، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر عراق الرافدين عند 9:12. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 9:44، وعند 10 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. نساء من إيران تستمعون إليها عند 12:32، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 تماما، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:02، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:10. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 12:24، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران عند 12:31. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة نستمر في الحديث عن الثورة الإسلامية والبعد الإنساني في الثورة الإسلامية.
عزيز المستمع الكريم، ربما كان من بين أهم ما شدد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عملية الإصلاح والثورة الإسلامية هو الطبيعة الإنسانية لهذه الثورة. أن الثورة الإسلامية كانت حريصة على إقامة المؤسسات الدستورية منذ بداية الانتصار، وقدمت الخدمات للشعب، وتعاملت بحذر شديد حتى مع أعداء الثورة، كما أوصى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية.
أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ألا تغفل الثورة الإسلامية عن إقامة المؤسسات الدستورية رغم انشغالها بالحجم الهائل من المشاكل المتعددة الأشكال والاتجاهات، ومع أن قيادة الثورة كان بإمكانها أن تؤجل إقامة تلك المؤسسات الدستورية وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها بسبب الأزمات الحادة التي كانت تواجه الثورة في تلك المرحلة الصعبة، لكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يصر على ضرورة إقامة تلك المؤسسات برغم المشاكل، باعتبار أن الشعب هو صاحب الحق الأول في هذه الثورة، وأنه من الواجب عدم التفريط بهذا الحق المقدس. لهذا فإن الإمام الراحل كان متحمسا وحريصا جدا على أن يعرف رأي الشعب في النظام السياسي الذي يريده، فتم إجراء انتخابات واستبتاء عام حول اسم النظام ونوع النظام السياسي، وكان بالإمكان أن يحدد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا الاسم مثل ما يحدث في باقي الدول، وبالفعل تم التصويت على الجمهورية الإسلامية، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار مجلس للخبراء ليقوم بصياغة دستور للبلاد، بعدها جرت انتخابات لاحقة للمصادقة على نفس الدستور، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار أعضاء والنواب مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية.
مستمعينا الأفاضل، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل حالة فريدة في المرجعيات والقيادات الإسلامية، فلم يشهد تاريخنا الإسلامي المعاصر شخصية مثل الإمام الراحل امتلكت الشجاعة والإصرار على المواصلة والتحدي رغم كل التحديات والظروف من أجل تحقيق هدف الإسلام في إقامة حكم الله في الأرض، فهو صاحب رسالة سامية لابد أن يؤديها مهما كانت الصعوبات والمشاق، وهكذا لم تشغل الإمام أي قضية جانبية عن قضيته الكبرى.
ولقد استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يستوعب الأمة بمختلف طبقاتها، لأنه آمن بأنها القادرة على صنع مصيرها إذا توفرت لها القيادة التي تبعث فيها روح الثورة والجهاد وتعيد ثقتها إلى نفسها. ولم يعش الإمام الراحل العظيم يوما واحدا بعيدا عن أمته وشعبه، ولم يكن رضوان الله تعالى عليه أن يتعامل مع المرجعية على أنها امتياز خاص يعزله عن مجتمعه، بل تعامل معها على أنها مسؤولية كبيرة لابد أن ينهض بأعبائها على أكمل وجه، فكان المرجع القائد الذي يرسم الطريق ويسير في المقدمة.
نعم عزيز المستمع الكريم، لقد تعرفت الأمة على مرجعها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عن كثب، فليس هناك أي حاجز بينه وبينها، فكان معها وهو في إيران ومعها وهو في المنفى، لم تبعده المسافات الجغرافية لأن الأمة دائما في قلبه وهو في قلبها.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى،
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن